السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ حديثا في صفة النبي، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى. من عنده سؤال يكتبه حتى نتمكن من الإجابة عليه إن شاء الله. سم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
اللهم آمين.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة.
هذا الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على جملة من الأمور في صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس ثمة حديث ممن نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم استوعب كل صفة صلاته، إنما غالب الأحاديث تذكر شيئا من أعماله صلى الله عليه وسلم وأحواله وأقواله في الصلاة، لكن ليس ثمة حديث مستوعب، وإنما تكمل الصفة بمجموع ما جاءت به الأخبار عن الصحابة الأخيار رضي الله تعالى عنهم. فمجموع ما ذكروه يجتمع منه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي. والعناية بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مما ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يهتم به، ذلك أن الصلاة عمود الدين، وأن الله أمرنا فيها بالإقامة، وإقامتها هو أن يأتي بها تامة كاملة موفاة في أركانها وواجباتها وشروطها وسننها وآدابها. ولا يمكن أن يتحقق لك هذا بأن تأتي بالصلاة على النحو الذي أمرت به إلا بأن تمتثل ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يعلم أمته الصلاة بالقول، حرص أن يعلم أمته الصلاة بالفعل، حرص أن يؤكد العناية بالأخذ عنه في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، حرص على أن يعالج ما وقف عليه وعلمه من الخلل في صلاة المصلين، كل ذلك لتحقيق إقامة الصلاة التي أمر الله تعالى بها في كتابه وبين فضل العاملين بها. ولهذا جدير بالمؤمن أن يعتني غاية الاعتناء بمعرفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، ليحقق الاتباع والامتثال لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما أرأيتموني أصلي. أيضا هناك أمر آخر، وهو أن الصلاة كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم، عنايتك بالصلاة واجتهادك في أن تتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مما يزيد به أجرك عند الله عز وجل. فإن الأجر يترتب على أمرين: الأمر الأول باطن، والأمر الثاني ظاهر. الباطن هو أن يكون العمل لله خالصا، وأما الباطن وهذا الأمر الباطن، وأما الظاهر فهو أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولا يكون العمل على هذا الصنف أو على هذا النحو أو على هذه الصفة أحسن عملا إلا إذا حقق وصفين: الوصف الأول أن يكون لله خالصا، والوصف الثاني أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريا. الأمر الثالث في ما يتعلق بأهمية دراسة ومعرفة كيف كان يصلي، أن متابعته صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته من موجبات الخشوع الذي يشكو كثير من الناس أنهم لا يحصلونه. فإن اتباع السنة والصلاة كما كان يصلي مما يحقق الخشوع، فإن صلاته أكمل هيئة وأتم صفة في الخضوع والخشوع الظاهر والخشوع والذل الظاهر، والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ينعكس على القلب خشوعا فيتحقق لك الخشوع. فإن من أسباب الخشوع في الصلاة أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته. هذا الحديث الشريف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه الإمام مسلم، وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى أن فيه علة، أي تكلم بعض أهل العلم في إسناده. أما مضمونه فإنه لا خلاف على ما تضمنه من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الكلام في إسناده فقد انتقده بعض المحدثين. حديث عائشة تخبر فيه عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. يستفتح الصلاة بالتكبير أي يفتتح الصلاة بالتكبير، سواء كانت فريضة، كانت نافلة، كانت في جماعة، كانت في انفراد، كانت في الصلوات المعهودات، أو كانت في الصلوات غير المعهودة كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء ونحو ذلك. فقولها رضي الله تعالى عنها كان يستفتح الصلاة، الصلاة هنا يشمل كل صلاة صلاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا التكبير الذي ذكرته عائشة كان يستفتح الصلاة بالتكبير هي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، هي مفتاح الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، ولا بد فيها من الإتيان في قول جمهور العلماء بقول الله أكبر. فلو جاء بأي صيغة أخرى تتضمن التعظيم لم يأتي بما تفتتح به الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه على طول عهده في رسالته وحياته أن افتتح الصلاة بغير قوله الله أكبر. ولذلك قالت عائشة يستفتح الصلاة بالتكبير. ولذلك الصلاة تعرف عند العلماء أقوال وأفعال، التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. وحديث عائشة دال على هذا، فإنها ذكرت رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير، يعني بقول الله أكبر. ثم قالت والقراءة، أي ويستفتح القراءة، والمقصود بالقراءة هنا سواء كانت القراءة الجهرية أو القراءة السرية، المقصود بالقراءة هنا ما يقرأه من القرآن امتثالا لما أمر الله تعالى به في قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. كان يفتتح القراءة أي في صلاته سرا وجهرا جماعة وانفرادا بالحمد لله رب العالمين، أي بقراءة الفاتحة، فإن الفاتحة قراءتها ركن من أركان الصلاة إذا كان الإنسان إماما أو كان منفردا، وكذلك إذا كان مأموما في السرية فإنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من حديث. المقصود أن قولها ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين أن يبتدئها، سواء كان ذلك في السرية أو في الجهرية. وحمل جماعة من أهل العلم الحديث على القراءة التي يسمعها أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة في قراءته لكنه لم يكن يجهر بها كما هو محفوظ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من نقل عنه صلاته، كما جاء عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله في أول الصلاة في أول القراءة ولا في آخرها. معنى هذا أنهم لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وحمل بعض أهل العلم هذا الحديث على هذا المعنى فقالوا يستفتح القراءة بالحمد لله يعني في القراءة الجهرية فلا يسمعهم بسم الله الرحمن الرحيم. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الأحاديث التي نستقبل حكم الجهر بالبسملة وخلاف العلماء في ذلك. المقصود أن السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا شرع في القراءة لا يبدي على الفاتحة شيئا من القراءة من قراءة القرآن، بل يفتتح الصلاة يفتتح القراءة في الصلاة بالحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين هو اسم سورة الفاتحة، وهي أول آية من آياتها، فإن أول آية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. أما البسملة فإنها آية في أول كل سورة، لكنها ليست من السور إلا سورة النمل في قوله تعالى: وأنه من سليمان، إنه من سليمان وأنه بسم الله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه جزء آية، بقية السور البسملة ليست منها بل هي في أولها، عدا سورة براءة، فإن سورة براءة لم يفتتحها الله تعالى بالبسملة بل افتتحت بذكر البراءة، براءة من الله ورسوله إلى آخر ما ذكر في الآية. المقصود أن أول آية في الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، وكان يفتتح بها صلى الله عليه وسلم، ثم لم تذكر رضي الله تعالى عنها شيئا من القراءة بعد الفاتحة، لأن ما عدا الفاتحة قراءته في الصلوات سواء كانت الصلوات مفروضة أو نافلة جميعه سنة. قراءة ما عدا الفاتحة ليس فرضا في الصلوات، إنما هو سنة، ولذلك اقتصرت على ذكر الفرض، ثم قالت: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. هذا صفة ركوعه صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يشخص رأسه. إيش معنى يشخص رأسه؟ يعني كان يركع ركوعا يستوي فيه الرأس مع الظهر، فلا يشخص بمعنى يرفعه، ولا يصوبه بمعنى ينزله، إنما رأسه على حد ظهره صلى الله عليه وسلم، فلا يشخص رأسه ولا يصوبه. وهذه الصفة مسنونة، يعني بمعنى أنه لو صلى وشخص رأسه رفعه في الركوع أو صوبه بأن أنزله في ركوعه فإن ركوعه صحيح. والحد الذي يصل به الإنسان إلى قدر الركوع الواجب هو أن تصل يداه إلى ركبتيه، فإذا وصلت اليدان إلى ركبتان كان راكعا. وإنما تمام المطلوب في الركوع أن يمكن يديه من ركبتيه وأن يحصر ظهره أي يثنيه مدا على نحو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ركوعه. قالت رضي الله تعالى عنها: ولكن بين ذلك، يعني لم يكن يرفع رأسه ولم ينزله، لم يشخص ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وهو بأن يكون الرأس مستويا مع الظهر. وكان إذا رفع من الركوع، أي رفع صلبه صلى الله عليه وسلم من الركوع، لم يسجد حتى يستوي لم يسجد حتى يستوي قائما، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع اعتدل قائما، كما أمر صلى الله عليه وسلم فيما مضى من الأحاديث التي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي رواية: ثم ارفع حتى تنتصب قائما. وضابط ذلك أن يرفع ارتفاعا يعود فيه كل عظم إلى موضعه، يعود كل عظم إلى موضعه، ولا يكون هذا إلا بالاستقرار بعد الارتفاع. وهذا معنى قولها رضي الله تعالى عنها: وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد، يعني لم يهوي للسجود، حتى يستوي قائما، أي حتى يستتم. معنى يستوي يعني يستتم، استوى أي تم، فمعنى يستوي أي يستتم، حتى يستتم قائما. قال: وإذا رفع من السجود لم تذكر السجود لأنها أشارت إليه، إنه كأنه صلى الله عليه وسلم لا يسجد بعد رفعه من الركوع حتى يستوي قائما، ومعنى هذا أنه بعد استوائه قائما يهوي إلى السجود، والسجود فرض على المؤمن وهو ركن من أركان الصلوات، ولا يتحقق السجود الواجب إلا بالسجود على سبعة أعظم، وذلك بأن يضع جبهته على الأرض أولا ثم يتبع ذلك بقية الأعضاء، فالسجود لا يتحقق إلا بأن يضع الجبهة على الأرض. ولهذا من لم يتمكن أن يضع جبهته على الأرض إما لمرض أو لغير ذلك من الأسباب فإنه لا يجب عليه أن يسجد على بقية الأعضاء، بل يسقط عنه السجود ويكفي الإيماء إذا تمكن من الإيماء، لأن السجود مبناه على وضع الجبهة على الأرض، هذا هو حقيقة السجود. فإذا لم يتمكن من وضع الجبهة على الأرض فإنه لا سجود على الأعضاء، بل يكون السجود إيماء، أي ينحني انحناء يميز به السجود عن القيام، السجود عن الركوع. ثم قالت رضي الله تعالى عنها: وكان إذا رفع من السجود، يعني إذا فرغ من السجود وجلس بين السجدتين لم يسجد، أي السجدة الثانية، حتى يستوي جالسا، أي حتى يستتم جالسا صلى الله عليه وسلم، فكان يجلس. وهذا الجلوس يا إخواني ليس جلوسا معتادا كسائر الجلوس، هو جلوس ذل وخضوع. وإذا تخيل الإنسان أنه جالس بين يدي رب العالمين على هذه الصفة التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم، علم عظيم الذل والافتقار الذي يكون عليه المصلي بين يدي ربه. فإن المصلي إذا قام في غاية الذل ركوعا وسجودا وجلوسا، هو في غاية الذل بين يدي ربه، يتقلب بين هذه الأحوال، قيام وركوع وسجود وجلوس واعتدال، كل ذلك يتعرض فيها إلى نفحات الله وعطاياه وهباته. ولهذا هذا الجلوس جلوس ذل بين يدي الله، ولهذا يشرع فيه بث المسائل: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وإلحاح تكرار لم يحفظ في هذا المقام وهو الجلوس بين السجدتين إلا الدعاء بالمغفرة وما يتبعها: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني وأصلحني واسترني، كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه المحفوظ، والذي يقوله كثير من الناس من الذكر هو: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، فيكرر هذا في جلوسه، وهذا الجلوس ركن من أركان الصلاة. ثم بعد ذلك يهوي ساجدا، ولذلك قالت رضي الله تعالى عنها: وإذا رفع من السجود لم يسجد، يعني ثانية، حتى يستوي جالسا. وعادة في ميزان الركعة أو في حساب الركعة الواحدة كل فعل يكون مرة، إلا السجود فهو مرتين، يكون مرتين، يكون سجدتين، وذلك لعظيم هذه الهيئة في مقام الذل والعبودية لله عز وجل، لذلك كررها، شرعت تكرارها، وكلا السجدتين ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، فلو اجتزأ بسجدة واحدة ما صحت صلاته، بل لابد من سجدتين. والسبب في التكرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته بعد أن علمه، قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. لماذا؟ لأن هذا الفعل من القيام والقراءة فيه والركوع والتعظيم فيه والاعتدال والحمد فيه والسجود والذل فيه بالدعاء والخضوع والجلوس استغفارا وطلبا للمغفرة والرحمة وما إلى ذلك، ثم السجود، كل هذا غذاء للقلب يا إخوان، غذاء للقلب. فالتكرار هو لأن القلب يحتاج إلى هذا الغذاء. أنا الآن أسألكم: لو قدم لك طعام أو شراب، تشرب واحدة ثم تشرب ثانية ثم تشرب ثالثة، فأنت تكرر هذا إما تلذذا وإما غذاء، ولا يقوم بدنك إلا بهذا التكرار، تأكل في اليوم ثلاث مرات، لتقيم بدنك وتأكل في الأكلة مرات عديدة لتقوي بدنك. الصلاة هي غذاء القلب وغذاء الروح، فتكرارها لأجل ما فيها من الأثر على القلب تقوية وغذاء. ولذلك هذا التكرار في الركوع والسجود والقيام والتلاوة ليس عبثا ولا إرهاقا للنفوس، إنما هذا لأن القلوب مضطرة إلى هذا الغذاء، ولا صلاح لها إلا بهذا الغذاء. إذا تصورنا هذا، فنحن عندما نركع في كل ركوع نشعر أننا بحاجة إلى تعظيم الله، لأن هذا غذاء لقلوبنا. وفي كل سجود نلح على الله بالدعاء، لأن هذا موضع ذل وخضوع تصلح به قلوبنا وتقضى به حوائجنا. فينبغي للمؤمن أن يعرف أنه مضطر محتاج إلى هذه الصلاة المتكررة في اليوم عدة مرات. أشبه ما يكون هي بالنسبة للقلب تقوية وإصلاحا، أشبه ما يكون بغذاء البدن. الآن الذي لا يأكل إلا مرة واحدة يشعر بضعف وعجز وشيء من الإرهاق، ويحتاج إلى أن يتقوى بمزيد طعام. كذلك الذي يترك، الذي يقصر في الصلوات، فإنه إذا تركها انطمس نوره، وإذا فعلها على وجه غير مكتمل في الخشوع والحضور لم تكن مغذية للقلب على النحو الذي يحتاجه الإنسان. ثم قالت رضي الله تعالى عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي التشهد، كان يقول في كل ركعتين التحية، وهي جلسة تعظيم. لكن لأن الناس لا يدركون هذه الكلمات ما تؤثر في قلوبهم، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه هي التحية. وهذه من أعظم ما يقال بين يدي المسائل، فإنك تسأل الله عز وجل وتقدم بين ذلك ما يوجب العطاء من تعظيم الله وإجلاله. فالتحيات أي البقاء والملك لك يا الله، التحيات لله يعني البقاء الدائم وتمام الملك لك. وقيل التحيات أي كل ما يحيى به محيى على وجه الإكرام والإجلال، فأنت أحق به من غيرك. التحيات لله. والصلوات أي الطاعات والعبادات والأدعية والأذكار، والطيبات أي كل طيبة من قول أو عمل، من ظاهر أو باطن، كلها لله عز وجل. إذا استدبرت هذا المعنى وأنت تقرأه ستعرف أن هذا الكلام كلام عظيم يحيي القلب ويجعله ينفعل لما يسمعه من لما يقوله من الأذكار. لكن عندما يقول الإنسان وهو غافل تحيات الله والصلاة الطيبات والسلام عليكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد، ما يكون له تأثير. ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظم الخلق حقا عليك، ولذلك تبدأ به قبل غيره، السلام عليك أيها النبي، ويأتي بأيها خطاب الحاضر، لأنه ماثل بين يديك بارتسام فعله، فأنت تصلي كما يصلي، فهو كما لو كان بين يديك صلى الله عليه وسلم. لذلك تقول السلام عليك أيها النبي، خطاب حاضر وليس غائب، ما تقول السلام على النبي، إنما السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهو أعظم الناس حقا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تسلم على سائر أهل الإيمان لما بينك وبينهم من الارتباط، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، تبدأ بنفسك، فأنت محتاج إلى السلامة من كل آفة وضر، وعلى عباد الله الصالحين. وعباد الله الصالحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. تسلم على كل الخلق، كل صالح في السماء والأرض تصيبه هذه الدعوة، ويكون لك في السلام عليه أجر. وهذا يبين ارتباط المؤمن بالمؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. ما تعرف حنا وش يعرفنا بالذين في السماء، لكن الذي ربطنا معهم، وكذلك الذين في الأرض ممن لم نلقاهم، الذي ربطنا معهم من الإنس والجن والملائكة وغير ذلك، الذي ربطنا معهم هو إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون بالله هم إخوة أينما كانوا وفي أي زمان كانوا، يربطهم هذا الرباط الوثيق، وهو عبوديتهم لله وإيمانهم به. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا التوحيد الذي هو مفتاح العطايا والهبات ختم به المقدمة، ثم بعد ذلك تنتهي التحية، وهي المقصود بها في قولها رضي الله تعالى عنها، وكان يقول في كل ركعتين التحية، ثم يأتي الصلاة على النبي في الدعاء، لا في التشهد الأخير. والتحية الجلوس لها واجب في قول الإمام أحمد وجماعة، وسنة في مذهب مالك والحنفية والشافعية، الجمهور على أن التحية سنة، لكن الصواب أنها واجبة في الأول وركن في الثاني، أي أنه لا بد أن يأتي بها في الثاني خلافا للجمهور، فالجمهور على أنها واجبة، أنها مشروعة سنة في الأول وواجبة في الثاني، والشافعي رحمه الله يرى أنها سنة في الأول وفي الثاني. على كل حال، الصواب أن التحية واجبة وهي في مقدم الدعاء وبين يديه. ثم قال، وسأتينا الكلام عليها إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأحاديث، وكان يفرش رجله اليسرى، يفرش رجله اليسرى أي يفترشها ويجلس عليها صلى الله عليه وسلم. فرشها هو بأن لا ينصبها، لأن الفرش هو ضد النصب، فاليسرى تفرش أي تجعل كالفراش يستوي عليها، وأما اليمنى فتنصب، وهي أن ترفع بأن توضع الأصابع على الأرض وينتصب العقب قائما، هذا معنى قولها رضي الله تعالى عنها، وكان يفرش اليسرى رجله اليسرى وينصب اليمنى. ثم قال، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، أي ينهى عن صفة هذه العقبة المضافة للشيطان، لأنها صفة يحبها، وهي دالة على سوء الأدب وعلى الكسل والعجز. وقيل في عقبة الشيطان عدة صور، وأصح ما قيل فيها أنها فتح الرجلين وإلصاق المقعدة بالأرض ووضع اليدين على الأرض، هذه عقبة الشيطان التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هذه العقبة هي أن يجعل مقعدته بين رجليه، واضح؟ يجعل مقعدته، يعني يلصق مقعدته بالأرض وينصب اليمين واليسار ويضع يديه على الأرض، هذه عقبة الشيطان، وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشيطان لأنه الذي يأمر بها، ولأنه يحبها، ولأنها جلسة تنافي الأدب والخضوع والذل الذي ينبغي أن يكون عليه المصلي. ثم قال، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يفترش ذراعيه أي إذا سجد لا يضع يديه على الأرض كما يفترش السبع، وفي رواية كما يفترش الكلب، بل يرفع يديه ويجافيهما عن جنبيه، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة سجوده. قالت رضي الله تعالى عنها، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أي ينهي صلاته صلى الله عليه وسلم بقول السلام عليكم ورحمة الله، والسنة في ذلك تسليمتان، أي المشروع في ذلك تسليمتان، وسيأتي حكم التسليم إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأحاديث. نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.